هذا سائل يقول: هل من المشروع التهنئة في بداية رمضان بين المسلمين؟ وهل هناك صيغة واردة في ذلك حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان. أما التهنئة الخاصة فلا أعلم فيها دليلا.
هذا السائل يقول: امرأة نذرت بالله أن عليها صوم كل اثنين وخميس شفى الله ولدها، فشفى الله الولد وصامت، ولكنها لم تستأذن زوجها في هذا النذر، والزوج الآن قد تضرر ليخشى على نفسه الفتنة، فما رأي فضيلتك؟
لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، حتى ولو كان نذرا إلا ما أذن فيه، إلا إذا تضايق وقت قضاء رمضان، مثل أن يبقى من شعبان 5 أيام وعليها من رمضان 5 أيام، فإنه يلزمها أن تصوم هذه الأيام التي عليها، ولا يحل لزوجها أن يمنعها، لأن الصوم الآن صار واجبا في حقها. وأما نذر هذه المرأة السائلة فإني أقول: أولا ليعلم الجميع أن النذر منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، حتى إن بعض العلماء حرم النذر وقال إن فضل الله واسع، هل تظن أن الله لا يعطيك الشيء إلا بنذر؟ هل الله لا يشفي مريضك إلا إذا نذرت؟ هل الله لا يرد غائبك إلا إذا نذرت؟ أبدا، النذر لا يأتي بخير، ما كتب لك فسيكون، نذرت أم لم تنذر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وكثيرا ما ينذر الإنسان على شيء ثم يعجز أو يثقل عليه الأمر ثم يذهب إلى الناس يستفتي. هذه المرأة الآن نذرت أن تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس بغير إذن زوجها، فلزوجها أن يستمتع بها في هذين اليومين، ولكن إذا كان الاستمتاع بجماع فإن صومها يفسد، لأن الجماع مفسد للصوم كما مر علينا. وكذلك لو أنزل من تقبيله أو استمتاعه بغير الجماع فإن صومها يفسد. أما إذا لم تستمتع بها ولكنها لا تهتم ولا تنزل ولا يجامعها فإن صومها باق وصحيح، وذلك أن التقبيل والمباشرة لا يفسد الصوم إلا إذا حصل إنزال. أما مجرد التقبيل ولو للشهوة فإنه لا يفسد الصوم، حتى لو حصل مذي فإن الصوم لا يفسد بذلك، إنما يفسد بالإنزال فقط. وعلى هذا فنقول: إذا دعا الرجل هذه المرأة التي نذرت أن تصوم يوم الاثنين والخميس بغير إذنه أن يستمتع بها بغير الجماع، وجب عليها أن تجيبه، وهي إذا لم تنذر بهذا الاستمتاع فإن صومها صحيح. أما إذا لم يمكن قضاء شهوة إلا بالجماع فله أن يجامع، لكن صومها يفسد، وحينئذ نقول للزوج نصيحة لله عز وجل: ما دامت المرأة ألزمت نفسها بهذا الشيء فأنت استمتع منها بما دون الجماع والليل قريب. نعم،
لكن عليها شيء يا شيخ ألزمها الزوج؟ عليها شيء لو ألزمها الزوج؟
نعم، إذا أفسد صومها فعليها أن تكفر لهذا اليوم الذي لم تصم
كفارة.
كثرة الأسئلة من شباب يقولون: كنا قبل الالتزام نفطر نهار رمضان عمدا، ومنهم من يقول أنه لا يعرف عدد هذه الأيام، فماذا عليه أن يفعل جزاكم الله خيرا؟
نعم، أقول إنهم إذا كانوا لا يصومون رمضان أصلا، يعني كان أنه يدع الصوم فإنه ليس عليه قضاء، ليس عليه إلا أن يتوب إلى الله، والتوبة تهدم ما كان قبله. أما إذا كانوا يصومون ويلتزمون بالصوم ثم يفطرون في أثناء النهار فيلزمهم القضاء. ولكن كيف القضاء إذا كانوا يعلمون الأيام التي أفطروا بها؟ فالأمر واضح، إذا كانوا لا يعلمونها فليأخذوا بالأقل. كيف الأقل؟ مثلا إذا قال أنا الآن شككت هل أفطرت خمسة أيام أو أربعة أيام، ما الذي يجب عليه من القضاء؟ أربعة أيام فقط. وهلم جبل
خرج في الأسواق مؤخرا ما يسمى سواك مكة، وميزة هذا النوع من الأراك أنه يجيء معطرا بالنعناع أو الليمون، وهذا التعطير ليس أصلا في هذا السواك، بل قد أدخل عليه هذا التعطير وثم تغليفه وبيعه. والسؤال هو بما أن شهر رمضان قد أقبل، فهل هذا النوع من السواك يفطر أو لا، علما أن هذا السواك قد يغير رائحة الفم إلى رائحة النعناع أو رائحة الليمون، وما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرا؟
أولا نسأل أو يجب أن نسأل الأطباء، هل هذا النوع من السواك يضر بالفم رائحة أو تجرحا أو ما أشبه ذلك؟ لأن الرائحة الطيبة ربما تكسب الفم بخرة، أي رائحة منتنة كريهة، فلا بد من مراجعة الأطباء قبل كل شيء، هل في استعمال هذا السواك شيء من الضرر فيتجنب سواء في الصيام أو الصيام. إذا قالوا لا ضرر فيه يبقى النظر، هل هذا الطعم الموجود فيه لا يدخل إلى, 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 إلى الحلق والمعدة أو يدخل؟ إن قلنا يدخل قلنا لا تتسوق، وإن قلنا لا يدخل قلنا معنى هذا أنك سوف تدخل كلما تسوقت، وهذا مشكل. لهذا ننصح بعدم استعمال هذه المساويك في أيام الصيام سواء في رمضان أو في غير رمضان، اللهم إلا أن يذهب طعمها فحينئذ تكون كغيرها من المساويك.
هل يجوز للإمام أن يقرأ الفاتحة ثم يعقبها بسرعة بدون سكتة في السورة التي تليها؟ وهل الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ وكيف يوفق بين قراءة الفاتحة والإمام لم يسكت؟
الإمام له ثلاث سكتات، السكتة الأولى سكتة الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، لكنها سكتة دون الأولى، سكتة يتراجع بها نفس الإمام من وجه ويفكر ماذا يقرأ في صلاته من وجه آخر، والسكتة الثالثة بعد انتهاء القراءة قبل الركوع وهي أيضا سكتة يسيرة. لكن إذا قدر أن الإمام واصل القراءة بعد الفاتحة، وهذا يقع كثيرا ولا سيما في أيام التراويح، فليقرأ الإنسان ولو كان إمامه يقرأ، لأن الفاتحة ركن لا بد منها، وتجب على المأموم في السرية والجهرية على القول الراجح. وقال بعض العلماء إن الإنسان إذا سمع قراءة إمامه في الجهرية فإنها تسقط عنه اكتفاء بقراءة الإمام.
هذا سائل يقول: في المدرسة وفي حصة القرآن قد نكون على غير وضوء ويرفض المدرس إخراجنا للوضوء، فهل نرفض القراءة أم نمس المصحف على غير وضوء؟
لا ترفض القراءة، اقرأ ولو كنت على غير وضوء، ولكن المصحف لا تمسه إلا من وراء حائل، ومن الممكن أن يضع الإنسان غترته مثلا فوق المصحف ويضع يده عليها، أو يضع منديلا نظيفا على المصحف ويحصل المقصود بهذا. وأما كون الإمام كون المدرس يمنعه من الخروج للوضوء، فقد يكون المدرس معذورا، لأن بعض الطلاب إذا خرج للوضوء ربما لا يرجع، أو ربما يتباطأ في الوضوء، أو ربما يلعب مع زملائه، فالمدرس قد يكون معذورا، ولكل مقام مقال. لكن بالنسبة للطالب يمكن أن يقرأ من المصحف ويضع حائلا بينه وبين المصحف.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزد. كيف يزيد المال من الصدقة؟ وما إعراب كلمة تزده؟
ثبت أولا أنها من كلام الرسول، هذه ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قال بل تزده بل تزد، وهذا لحن فاضح، لأن لا, لا, لا معنى للجزم ولا سبب للجزم. حتى لو قلت بل تزيده بل تزيده، فإن هذا ليس من كلام الرسول، وقد بحثت عن هذه الكلمة فلم أجدها. الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة. وليعلم أن النقص نوعان: نقص حسي ونقص معنوي. فالنقص الحسي أن تكون أن يزول من العشرة اثنان، كم يبقى؟
ثمانية.
هذا نقص حسي. النقص المعنوي أن ينزع الله البركة من المال، ينزع الله البركة من المال، أو يسلط عليه آفات تتلفه، أو يسلط على صاحبه أمرارا تحوجه إلى صرف الدراهم في العلاج أو ما أشبه ذلك. فالصدقة لا تنقص منه، تزيده بركة ونماء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم.
هذا سائل يقول: هل دخان الحطب ونحن في فصل الشتاء يفطر الصائم؟ وهل يقاس على دخان البخور؟ وقد احتج أناس بأن الحطب كان هو الوقود في الساق السابق، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، مع العلم أنه يوجد الآن ما يغني عنه.
الدخان لا يفطر الصائم، يعني لو أن الإنسان شب حطب وصار منه دخان أو تبخر فإنه لا يفطر صومه. ومن قال إن البخور يفطر؟ الذي يفطر أن تستنشق الدخان حتى يصل المعدة. أما أن تتبخر مثلا هكذا تقول في المبخرة، ما في شيء، لأنه ما دخل إلى جوفك. وكذلك الحطب لو كان فيه دخان فإنه لا بأس، وكذلك لو مرض بغبار كثير يتطاير ويدخل إلى أنفك بدون قصد فإنه لا يضر. إنا لكن ظن بعض الناس أن البخور مفطر على كل حال، وهذا ليس بصحيح. نعم.
هذا سائل يقول: هل خروج المذي عند المداعبة للزوجة يوجب الغسل ويفسد الصوم؟
الصحيح أن المذي لا يفسد الصوم، ولكنه يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حينما طلب علي بن أبي طالب من المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وكذلك أيضا وردت أحاديث أو روايات أخرى أنه يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أما الصوم فالصحيح أنه لا يفسد بذلك.
أيهما أفضل في الرفع، حفظ القرآن الكريم أم التلاوة؟ وهل يستحب لمن صلى مع الإمام التراويح كاملة أن يصلي ما بقي من الليل إذا رجع إلى بيته وإن زاد على 11 ركعة؟
الأفضل حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن حفظ وتلاوة. وكثير من الناس إذا دخل رمضان نشط على الحفظ وحفظ كثيرا، فيكون هذا أفضل، لأن أجر التلاوة لا يفوت، إذ أن له بكل حرف 10 حسنات، سواء عن ظهر قلب أو بالمقصد. وأما الفقرة الثانية في السؤال، فإن الإنسان إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا يدل على أن الاقتصار على ما صلاه مع الإمام هو الأفضل. إن لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لقال: صلوا أنتم بقية ليلتكم، فإنه فيؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يحمد الله على هذه النعمة، أن الله كتب له قيام ليلة وإن لم يقم. نعم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الصائمين يدعون إلى الجنة من باب الريان، فهل باب الريان خاص بمن صام الفرض وزاد عليه بصيام النفل، أن يكفي لهذا الفضل العظيم صيام الفرض إيمانا واحتسابا؟
أولا، أبواب الجنة كل باب له عمل خاص، لكن يمكن أن يدعى الإنسان من جميع الأبواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أبواب الجنة وأن لكل باب عملا خاصا قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من أحد تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه، رضي الله عنه وأرضاه. يدعى من باب الصلاة، من باب الصيام، من باب الزكاة، من باب الحج، من باب الجهاد: يا فلان هلم. ومعلوم أن المسلمين ولله الحمد يصلون ويتصدقون ويصومون، وهذا أمر معروف، لكن قال العلماء: من كان الصيام في حقه أكثر دعي من باب الريان، ومن كان الجهاد في حقه أكثر دعي من باب الجهاد، ومن كان الصلاة في حقه أكثر دعي من باب الصلاة، وهكذا. مع أنه جائز أن يدعى من كل الأبواب، لكن يدعى من الباب الذي يكون عمله فيه أكثر. فإن قدر أنه يكثر الصلاة لكن صلاته فيها خلل، دعي من باب آخر، من الصدقة، من باب الصدقة مثلا، من باب الجهاد، حسب ما يقتضيه عمله. نعم.
هذا سائل يقول: نشكو إلى الله ثم إليكم ما يحصل في العشر الأواخر من رمضان، حيث أن بعض أولياء الأمور هداهم الله يذهبون إلى مكة لقصد العمرة، ويصطحبون معهم أبناءهم من ذكور وإناث، وحينما يذهب أولياء الأمور إلى الحرم يتركون البنات يتجولن في الأسواق، ولقد حصل من هذا مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله، وذلك في أظهر بقعة على الأرض، فهل عملهم هذا مما يرضاه الله ورسوله؟ نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور وللنساء والشباب بخصوص هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، لا شك أن هذا السؤال سؤال وجيه، وفيه أيضا سؤال آخر وجيه، وهو أن بعض الناس يكون إماما أو مؤذنا أو موظفا ثم يذهب إلى مكة ليأتي بالعمرة ويبقى هناك، وهذا حرام عليه، يعني هم بذلك آثمون، لأن القيام بالعمل الوظيفي واجب، عهد بينك وبين الدولة، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وبعض الناس يقدم إجازة اضطرارية لهذا الغرض، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الإجازة الاضطرارية على اسمها أن يكون الإنسان مضطرا إليها، وأنت لست بضرورة إلى أن تذهب إلى مكة وتعتمر. الذهاب إلى مكة والعمرة ما هو إلا سنة، وهل السنة مما يضطر الإنسان إليه أو هو في حل من تركها؟ الجواب الثاني، هو في حل من تركها. فكيف تدع الواجب الذي أجريت عهدا بينك وبين الدولة على القيام به وتذهب إلى شيء مستحب؟ وهذا من الجهل، من جهل بعض الناس. تجد بعض الناس من حبه للخير يفعل أفعالا غير مطابقة للشرع، ونظير ذلك أن بعض الناس يذهب ويعتمر في مكة العمرة الأولى له، وفي ثاني يوم لأبي، والثالث لأمي، والرابع لجده، والخامس لجدته، كل يوم عمره ما شاء الله، لكل واحد، هذا بدعة، وهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة. والشرع ليس بالهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. ولهذا كان خير القرون وخير الناس وهم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكرر منهم أحد العمرة أبدا، يعتمرون مرة واحدة في كل سفر، ما في أحد كرر العمرة. هل هم جاهلون بذلك؟ لا يدرون أنه أمر مستحب؟ أجيبوا يا جماعة، هل الرسول وأصحابه حين لم يكرروا العمرة جاهلون بأنها مشروعة؟ لا. هل هم عالمون بأنها مشروعة ولكن متكاسلون؟ لا. إذن لماذا لا يكون لنا فيه مشروع؟ لماذا لا نقتصر على عمرة واحدة فقط تجعلها لنفسك وتدعو لوالديك في الطواف والسعي والصلاة، أو تجعلها لأبيك أو لأمك ما في مانع، لكن تكرر وتأتي بعبادة غير مشروعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ. فأقول إن بعض الناس يكون عندهم محبة للخير لكن يفعلون الخير وهو ليس بخير لكنهم جاهلون. فهؤلاء الذين يذهبون إلى مكة للعمرة ويبقون هناك يعتكفون ويدعون أمرا واجبا عليهم بالنسبة لوظائفهم أو للإمام المؤذن، هذا خطأ منهم بلا شك. أما ما ذكره السائل من كون بعض الناس يصطحب عائلته ثم يذهب بعد أن يتعشى بعد المغرب، يذهب إلى المسجد ويدع هؤلاء العائلة من فتيات وفتيان يجوبون الأسواق ويتسكعون فيها ويحصل لهم فتنة، فهذا أيضا شر. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يضبط أولاده فالواجب عليه أن يرجع إلى بلده ويضبط أولاده ولا يستمر. أدى العمرة وعمرة في رمضان تعدل حج وانتهى، لماذا يقطع في بلد وهو لا يضبط أولاده من بنين وبنات؟ هو يكون آثما، يكون بذلك آثما، فليرجع إلى بلده. وإذا لم يريد الرجوع إلى بلده فليرجع بأهله أولاده الذين يصبحون أن يكونوا محارم إذا كانوا إذا رجعوا إلى بلدهم التزموا، وإن كانوا أيضا لا يلتزموا في البلد وجب عليه أن يرجع معهم، لأن تأديب الأولاد واجب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هكذا قال الله، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الخميس والجمعة يعيش
وهم
يعني إذا كان موظف وذهب يوم الخميس والجمعة ما في مانع، لأنه يملك الخميس والجمعة ما في مانع.
هذا سائل يقول إذا خرج الإنسان من وسط الرياض ثم ذهب إلى المطار ووجبت عليه الصلاة، فهل يقصر ويجمع علما أن المطار فيه سكن ومدرسة وفندق وغير ذلك؟ فما ضابط الجمع والقصر في هذا جزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا كان من غير أهل الرياض فلا إشكال في أنه يقصر ويجمع لأنه مسافر حتى ولو كان في قلب الرياض. إذا كان من أهل الرياض وخرج إلى المطار مسافرا فإن له أن يقصر وله أن يجمع أيضا، لأن المطار الآن لا يعتبر من الرياض، بينه وبين الرياض مسافة فاضية ما فيها بناء. نعم لو قدر أن البلاد اتصل وصار المطار حي من أحياء البلد كما في المطار الأول، فحينئذ لا يجوز لمن كان من أهل الرياض أن يقصر في المطار لأنه لم يخرج من البلد.
أهل الرياض إذا رجعوا ثم حصلت الصلاة يجمع الوقتين؟
أهل الرياض إذا رجعوا وهبط الطائرة في المطار فلا حاجة للجمع، القصر له أن يقصر لأنه لم يدخل البلد بعد، أما الجمع فلا حاجة إليه لأن الجمع إنما يكون عند الحاجة.
جمع تأخير شيخ.
نعم
جمع تأخير.
كيف جمع تأخير؟
كان وجبت عليه المغرب وهو في الطائرة.
نعم.
ونزل قرب العشاء في المطار.
قرب العشاء معناه لم يدخل العشاء.
على وقت دخول العشاء،
إنما إذا وصل إذا دخل العشاء ما صار جمع،
ما يصلي، لا يجب أن يصلي العشاء هنا.
لا ما هو موجود، يجوز لأنه إلى الآن في سفر، لكن نقول إذا كان ليس بحاجة إلى الجمع المسافر حتى لو في البر، إذا كان ليس بحاجة إلى الجمع فالأفضل ألا يجمع.
هذا سائل يقول: ما هو الضابط في الرد على الإمام والفتح عليه في رمضان وغيره، علما أن كثيرا من الناس يكثر الرد حتى يشوش على الإمام والمأمومين ولو كان بعيدا؟
الذي ينبغي من الإمام إذا كان يعرف من نفسه أنه ليس جيدا في الحفظ أن يتخذ من الجماعة رجلا يكون جيدا في الحفظ، أو يحمل المصحف معه من أجل أن يفتح على الإمام إذا أخطأ، ويقول هذا الرجل وراءه ويقول للناس لا يرد عليه إلا فلان، لأن الأصوات إذا تشابكت واختلط بعضها ببعض حتى الإمام لا يدري ماذا قيل له. والضابط أنه يفتح على الإمام. أما في الفاتحة فواجب إذا كان أقل، إذا كان أقل بشيء واجب فيها. أما في غير الفاتحة فهو أهون، لكن مع ذلك يرد، يرد سواء أسقط حرفا أو أسقط آية أو حرق فيرد عليه، لأن هذا كلام الله فيقرأ كما نزل.
دخل المأموم والإمام في صلاة التراويح وقد صليت الفريضة، ولكن المأموم لم يصلي بعد، هو مجموعة معه، فهل يدخلون مع الإمام؟ الأفضل أن يدخلون مع الإمام بنية صلاة الفرض، أم أنهم يصلون بمفردهم ويكونوا جماعتان؟
الأفضل أن يدخلوا مع الإمام ويصلوا معه ما أدركوا من صلاة التراويح، ثم إذا سلم الإمام قاموا فأتوا بما بقي عليهم من صلاة العشاء، وكل واحد يصلي نفسه وحده بدون جماعة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح. نعم.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، نعم فضيلة الشيخ، نرى بعض طلبة العلم يشنعون على من يقنط بزيادة عن المأثور في القنوت، ويقولون أن الزيادة تكون بعد النصف من رمضان، وأنه نعم، وينبغي أن يدعي بالمأثور فقط، ويشنعون على من يرتل الدعاء، فأرجو تبين ذلك بالأدلة.
أولا، القنوت بالوتر ليس لازما ولا مستحبا على الإطلاق، يعني دائما لا، فإن الذين يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لا يذكرون القنوت عنه، ولهذا لم يصح عنه في قنوت الوتر من فعله حديث، لكن ورد في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما دعاء يدعو به في القنوت، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجوز أن يزيد على هذا الدعاء، لأنه متى ثبت أن هذا الموقف موقف دعاء فليدعو الإنسان بما شاء، وإلا لقلنا إن الإنسان لا يدعو في صلاته بما زاد على ما جاءت به السنة، لا يدعو في صلاته بما زاد على ما جاءت به السنة. فما دام أنه أن هذا الموقف محل للدعاء فليدعو الإنسان بما شاء، ولكن يقدم الوارد على غيره، الوارد مقدم على غيره، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء ولا تثريب عليه.
يقول: رجل يصلي بفضل الله سبحانه وتعالى كل ليلة صلاة التهجد، فإذا جاء رمضان هل يصلي التراويح ثم يصلي التهجد أيضا، أم أنه يكتفي بالتهجد ولا يصلي التراويح؟
الأفضل أن يصلي التراويح، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع لأمته التراويح، فقد قام 3 ليالي ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم.
هذا سائل يقول: هل من المشروع التهنئة في بداية رمضان بين المسلمين؟ وهل هناك صيغة واردة في ذلك حضركم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان. أما التهنئة الخاصة فلا أعلم فيها دليلا.
هذا السائل يقول: امرأة نذرت بالله أن عليها صوم كل اثنين وخميس شفى الله ولدها، فشفى الله الولد وصامت، ولكنها لم تستأذن زوجها في هذا النذر، والزوج الآن قد تضرر يخشى على نفسه الفتنة، فما رأي فضيلتكم؟
لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، حتى ولو كان نذرا إلا ما أذن فيه، إلا إذا تضايق وقت قضاء رمضان، مثل أن يبقى من شعبان 5 أيام وعليها من رمضان 5 أيام، فإنه يلزمها أن تصوم هذه الأيام التي عليها، ولا يحل لزوجها أن يمنعها، لأن الصوم الآن صار واجبا في حقها. وأما نذر هذه المرأة السائلة فإني أقول: أولا ليعلم الجميع أن النذر منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، حتى إن بعض العلماء حرم النذر وقال إن فضل الله واسع، هل تظن أن الله لا يعطيك الشيء إلا بنذر؟ هل الله لا يشفي مريضك إلا إذا نذرت؟ هل الله لا يرد غائبك إلا إذا نذرت؟ أبدا، النذر لا يأتي بخير، ما كتب لك فسيكون، نذرت أم لم تنذر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وكثيرا ما ينذر الإنسان على شيء ثم يعجز أو يثقل عليه الأمر ثم يذهب إلى الناس يستفتي. هذه المرأة الآن نذرت أن تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس بغير إذن زوجها، فلزوجها أن يستمتع بها في هذين اليومين، ولكن إذا كان الاستمتاع بجماع فإن صومها يفسد، لأن الجماع مفسد للصوم كما مر علينا. وكذلك لو أنزل من تقبيله أو استمتاعه بغير الجماع فإن صومها يفسد. أما إذا لم تستمتع بها ولكنها لا تهتم ولا تنزل ولا يجامعها فإن صومها باق وصحيح، وذلك أن التقبيل والمباشرة لا يفسد الصوم إلا إذا حصل إنزال، أما مجرد التقبيل ولو للشهوة فإنه لا يفسد الصوم، حتى لو حصل مذي فإن الصوم لا يفسد بذلك، إنما يفسد بالإنزال فقط. وعلى هذا فنقول: إذا دعا الرجل هذه المرأة التي نذرت أن تصوم يوم الاثنين والخميس بغير إذنه أن يستمتع بها بغير الجماع، وجب عليها أن تجيبه، وهي إذا لم تنزل بهذا الاستمتاع فإن صومها صحيح. أما إذا لم يمكن قضاء شهوته إلا بالجماع فله أن يجامع، لكن صومها يفسد، وحينئذ نقول للزوج نصيحة لله عز وجل: ما دامت المرأة ألزمت نفسها بهذا الشيء فأنت استمتع منها بما دون الجماع والليل قريب. نعم،
لكن عليها شيء يا شيخ ألزمها الزوج؟ عليها شيء لو ألزمها الزوج؟
نعم، إذا أفسد صومها فعليها أن تكفر لهذا اليوم الذي لم تصم
كفارة.
كثرت الأسئلة من شباب يقولون: كنا قبل الالتزام نفطر نهار رمضان عمدا، ومنهم من يقول أنه لا يعرف عدد هذه الأيام، فماذا عليه أن يفعل جزاكم الله خيرا؟
نعم، أقول إنهم إذا كانوا لا يصومون رمضان أصلا، يعني بمعنى أنه يدعو الصوم، فإنه ليس عليه قضاء، ليس عليه إلا أن يتوب إلى الله، والتوبة تهدم ما كان قبله. أما إذا كانوا يصومون ويلتزمون بالصوم ثم يفطرون في أثناء النهار فيلزمهم القضاء، ولكن كيف القضاء إذا كانوا يعلمون الأيام التي أفطروا بها؟ فالأمر واضح، إذا كانوا لا يعلمونها فليأخذوا بالأقل. كيف الأقل؟ مثلا إذا قال أنا الآن شككت هل أفطرت 5 أيام أو 4 أيام، ما الذي يجب عليه القضاء؟ 4 أيام فقط. وهلم جفن
خرج في الأسواق مؤخرا ما يسمى سواك مكة، وميزة هذا النوع من الأراك أنه يجيء معطرا بالنعناع أو الليمون، وهذا التعطير ليس أصلا في هذا السواك، بل قد أدخل عليه هذا التعطير وثم تغليفه وبيعه. والسؤال هو بما أن شهر رمضان قد أقبل، فهل هذا النوع من السواك يفطر أو لا، علما أن هذا السواك قد يغير رائحة الفم إلى رائحة النعناع أو رائحة الليمون؟ وما رأيكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
أولا نسأل أو يجب أن نسأل الأطباء، هل هذا النوع من السواك يضر بالفم رائحة أو تجرحا أو ما أشبه ذلك؟ لأن الرائحة الطيبة ربما تكسب الفم بخرة، أي رائحة منتنة كريهة، فلا بد من مراجعة الأطباء قبل كل شيء، هل في استعمال هذا السواك شيء من الضرر فيتجنب سواء في الصيام أو الصيام. إذا قالوا لا ضرر فيه يبقى النظر، هل هذا الطعم الموجود فيه لا يدخل إلى 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 الحلق والمعدة أو يدخل؟ إن قلنا يدخل قلنا لا تسوق، وإن قلنا لا يدخل قلنا معنى هذا أنك سوف تدخل كلما تسوقت، وهذا مشكل. لهذا ننصح بعدم استعمال هذه المساويك في أيام الصيام سواء في رمضان أو في غير رمضان، اللهم إلا أن يذهب طعمها فحينئذ تكون كغيرها من المساويك.
هل يجوز للإمام أن يقرأ الفاتحة ثم يعقبها بسرعة بدون سكتة في السورة التي تليها؟ وهل الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ وكيف يوفق بين قراءة الفاتحة والإمام لم يسكت؟
الإمام له 3 سكتات، السكتة الأولى سكتة الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، لكنها سكتة دون الأولى، سكتة يتراجع بها نفس الإمام من وجه ويفكر ماذا يقرأ في صلاته من وجه آخر، والسكتة الثالثة بعد انتهاء القراءة قبل الركوع وهي أيضا سكتة يسيرة. لكن إذا قدر أن الإمام واصل القراءة بعد الفاتحة، وهذا يقع كثيرا ولا سيما في أيام التراويح، فليقرأ الإنسان ولو كان إمامه يقرأ، لأن الفاتحة ركن لا بد منها وتجب على المأموم في السرية والجهرية على القول الراجح. وقال بعض العلماء إن الإنسان إذا سمع قراءة إمامه في الجهرية فإنها تسقط عنه اكتفاء بقراءة الإمام.
هذا سائل يقول: في المدرسة وفي حصة القرآن قد نكون على غير وضوء ويرفض المدرس إخراجنا للوضوء، فهل نرفض القراءة أم نمس المصحف على غير وضوء؟
لا ترفض القراءة، اقرأ ولو كنت على غير وضوء، ولكن المصحف لا تمسه إلا من وراء حائل، ومن الممكن أن يضع الإنسان غترته مثلا فوق المصحف ويضع يده عليها، أو يضع منديلا نظيفا على المصحف ويحصل مقصود بهذا. وأما كون المدرس يمنعه من الخروج للوضوء، فقد يكون المدرس معذورا، لأن بعض الطلاب إذا خرج للوضوء ربما لا يرجع، أو ربما يتباطأ في الوضوء، أو ربما يلعب مع زملائه، فالمدرس قد يكون معذورا، ولكل مقام مقال. لكن بالنسبة للطالب يمكن أن يقرأ من المصحف ويضع حائلا بينه وبين المصحف.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزد. كيف يزيد المال من الصدقة؟ وما إعراب كلمة تزده؟
ثبت أولا أنها من كلام الرسول، هذه ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قال بل تزده بل تزد. وهذا لحن فاضح، لأن لا معنى للجزم ولا سبب للجزم. حتى لو قلت بل تزيده بل تزيده فإن هذا ليس من كلام الرسول، وقد بحثت عن هذه الكلمة فلم أجدها. الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة. وليعلم أن النقص نوعان، نقص حسي ونقص معنوي. فالنقص الحسي أن تكون أن يزول من العشرة اثنان، كم يبقى؟
ثمانية.
هذا نقص حسي. النقص المعنوي أن ينزع الله البركة من المال، ينزع الله البركة من المال، أو يسلط عليه آفات تتلفه، أو يسلط على صاحبه أمرارا تحوجه إلى صرف الدراهم في العلاج أو ما أشبه ذلك. فالصدقة لا تنقص منه، تزيده بركة ونماء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم.
هذا سائل يقول: هل دخان الحطب ونحن في فصل الشتاء يفطر الصائم؟ وهل يقاس على دخان البخور؟ وقد احتج أناس بأن الحطب كان هو الوقود في السابق، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، مع العلم أنه يوجد الآن ما يغني عنه.
الدخان لا يفطر الصائم، يعني لو أن الإنسان شب حطبا وصار منه دخان أو تبخر فإنه لا يفطر صومه. ومن قال إن البخور يفطر؟ الذي يفطر أن تستنشق الدخان حتى يصل المعدة. أما أن تتبخر مثلا هكذا تقول في المبخرة، ما في شيء، لأنه ما دخل إلى جوفك. وكذلك الحطب لو كان فيه دخان فإنه لا بأس. وكذلك لو مرض بغبار كثير يتطاير ويدخل إلى أنفك بدون قصد فإنه لا يضر. لكن ظن بعض الناس أن البخور مفطر على كل حال، وهذا ليس بصحيح. نعم.
هذا سائل يقول: هل خروج المذي عند المداعبة للزوجة يوجب الغسل ويفسد الصوم؟
الصحيح أن المذي لا يفسد الصوم، ولكنه يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حينما طلب علي بن أبي طالب من المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وكذلك أيضا وردت أحاديث أو روايات أخرى أنه يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أما الصوم فالصحيح أنه لا يفسد بذلك.
أيهما أفضل في مرض، حفظ القرآن الكريم أم التلاوة؟ وهل يستحب لمن صلى مع الإمام التراويح كاملة أن يصلي ما بقي من الليل إذا رجع إلى بيته، وإن زاد على 11 ركعة؟
الأفضل حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن حفظ وتلاوة. وكثير من الناس إذا دخل رمضان نشط على الحفظ وحفظ كثيرا، فيكون هذا أفضل، لأن أجر التلاوة لا يفوت، إذ أن له بكل حرف 10 حسنات سواء عن ظهر قلب أو بالمصحف. وأما الفقرة الثانية في السؤال، فإن الإنسان إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا يدل على أن الاقتصار على ما صلاه مع الإمام هو الأفضل. إن لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لقال: صلوا أنتم بقية ليلتكم، فإنه فيؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يحمد الله على هذه النعمة أن الله كتب له قيام ليلة وإن لم يقم. نعم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الصائمين يدعون إلى الجنة من باب الريان، فهل باب الريان خاص بمن صام الفرض وزاد عليه بصيام النفل، أم يكفي لهذا الفضل العظيم صيام الفرض إيمانا واحتسابا؟
أولا، أبواب الجنة كل باب له عمل خاص، لكن يمكن أن يدعى الإنسان من جميع الأبواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أبواب الجنة وأن لكل باب عملا خاصا قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من أحد تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه، رضي الله عنه وأرضاه. يدعى من باب الصلاة، من باب الصيام، من باب الزكاة، من باب الحج، من باب الجهاد: يا فلان هلم. ومعلوم أن المسلمين ولله الحمد يصلون ويتصدقون ويصومون، وهذا أمر معروف، لكن قال العلماء: من كان الصيام في حقه أكثر دعي من باب الريان، ومن كان الجهاد في حقه أكثر دعي من باب الجهاد، ومن كان الصلاة في حقه أكثر دعي من باب الصلاة، وهكذا. مع أنه جائز أن يدعى من كل الأبواب، لكن يدعى من الباب الذي يكون عمله فيه أكثر. فإن قدر أنه يكثر الصلاة لكن صلاته فيها خلل، دعي من باب آخر، من الصدقة، من باب الصدقة مثلا، من باب الجهاد، حسب ما يقتضيه عمله. نعم.
هذا سائل يقول: نشكو إلى الله ثم إليكم ما يحصل في العشر الأواخر من رمضان، حيث أن بعض أولياء الأمور هداهم الله يذهبون إلى مكة لقصد العمرة، ويصطحبون معهم أبناءهم من ذكور وإناث، وحينما يذهب أولياء الأمور إلى الحرم يتركون البنات يتجولن في الأسواق، ولقد حصل من هذا مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله، وذلك في أظهر بقعة على الأرض، فهل عملهم هذا مما يرضاه الله ورسوله؟ نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور وللنساء والشباب بخصوص هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، لا شك أن هذا السؤال سؤال وجيه، وفيه أيضا سؤال آخر وجيه، وهو أن بعض الناس يكون إماما أو مؤذنا أو موظفا ثم يذهب إلى مكة ليأتي بالعمرة ويبقى هناك، وهذا حرام عليه، يعني هم بذلك آثمون، لأن القيام بالعمل الوظيفي واجب، عهد بينك وبين الدولة، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وبعض الناس يقدم إجازة اضطرارية لهذا الغرض، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الإجازة الاضطرارية على اسمها أن يكون الإنسان مضطرا إليها، وأنت لست بالله إلى أن تذهب إلى مكة وتعتمر. الذهاب إلى مكة والعمرة ما هو إلا سنة، وهل السنة مما يضطر الإنسان إليه أو هو في حل من تركها؟ الجواب الثاني، هو في حل من تركها. فكيف تدع الواجب الذي أجريت عهدا بينك وبين الدولة على القيام به وتذهب إلى شيء مستحب؟ وهذا من الجهل، من جهل بعض الناس. تجد بعض الناس من حبه للخير يفعل أفعالا غير مطابقة للشرع، ونظير ذلك أن بعض الناس يذهب ويعتمر في مكة، العمرة الأولى له، وفي ثاني يوم لأبي، والثالث لأمه، والرابع لجده، والخامس لجدته، كل يوم عمره ما شاء الله لكل واحد. هذا بدعة، وهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة. والشرع ليس بالهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. ولهذا كان خير القرون وخير الناس وهم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكرر منهم أحد العمرة أبدا، يعتمرون مرة واحدة في كل سفر، ما في أحد كرر العمرة. هل هم جاهلون بذلك؟ لا يدرون أنه أمر مستحب؟ أجيبوا يا جماعة، هل الرسول وأصحابه حين لم يكرروا العمرة جاهلون بأنها مشروعة؟ لا. هل هم عالمون بأنها مشروعة ولكن متكاسلون؟ لا. إذن لماذا لا يكون لنا فيه مشروع؟ لماذا لا نقتصر على عمرة واحدة فقط تجعلها لنفسك وتدعو لوالديك في الطواف والسعي والصلاة، أو تجعلها لأبيك أو لأمك، ما في مانع، لكن تكرر وتأتي بعبادة غير مشروعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ. فأقول إن بعض الناس يكون عندهم محبة للخير لكن يفعلون الخير وهو ليس بخير، لكنهم جاهلون. فهؤلاء الذين يذهبون إلى مكة للعمرة ويبقون هناك يعتكفون ويدعون أمرا واجبا عليهم بالنسبة لوظائفهم أو للإمام المؤذن، هذا خطأ منهم بلا شك. أما ما ذكره السائل من كون بعض الناس يصطحب عائلته ثم يذهب بعد أن يتعشى بعد المغرب، يذهب إلى المسجد ويدع هؤلاء العائلة من فتيات وفتيان يجوبون الأسواق ويتسكعون فيها ويحصل لهم فتنة، فهذا أيضا شر. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يضبط أولاده فالواجب عليه أن يرجع إلى بلده ويضبط أولاده ولا يستمع. أدى العمرة وعمرة في رمضان تعدل حج وانتهى، لماذا يرفع في بلد وهو لا يضبط أولاده من بنين وبنات؟ هو يكون آثما، يكون بذلك آثما، فليرجع إلى بلده. وإذا لم يريد الرجوع إلى بلده فليرجع بأهله أولاده الذين يصبحون أن يكونوا محارم إذا كانوا إذا رجعوا إلى بلدهم التزموا، وإن كانوا أيضا لا يلتزموا في البلد وجب عليه أن يرجع معهم، لأن تأديب الأولاد واجب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هكذا قال الله، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الخميس والجمعة يعيش
وهم
يعني إذا كان موظف وذهب يوم الخميس والجمعة ما في مانع، لأنه يملك الخميس والجمعة، ما في مانع.
هذا سائل يقول: إذا خرج الإنسان من وسط الرياض ثم ذهب إلى المطار ووجبت عليه الصلاة، فهل يقصر ويجمع علما أن المطار فيه سكن ومدرسة وفندق وغير ذلك؟ فما ضابط الجمع والقصر في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا كان من غير أهل الرياض فلا إشكال في أنه يقصر ويجمع، لأنه مسافر حتى ولو كان في قلب الرياض. إذا كان من أهل الرياض وخرج إلى المطار مسافرا فإن له أن يقصر وله أن يجمع أيضا، لأن المطار الآن لا يعتبر من الرياض، بينه وبين الرياض مسافة فاضية ما فيها بناء. نعم، لو قدر أن البناء اتصل وصار المطار حي من أحياء البلد كما في المطار الأول، فحينئذ لا يجوز لمن كان من أهل الرياض أن يقصر في المطار لأنه لم يخرج من البلد.
أهل الرياض إذا رجعوا ثم حصلت الصلاة يجمع الوقتين؟
أهل الرياض إذا رجعوا وهبط الطائر في المطار فلا حاجة للجمع، القصر له أن يقصر لأنه لم يدخل البلد بعد، أما الجمع فلا حاجة إليه لأن الجمع إنما يكون عند الحاجة.
جمع تأخير يا شيخ.
نعم،
جمع تأخير.
كيف جمع تأخير؟
كان وجبت عليه المغرب وهو في الطائرة.
نعم،
ونزل قرب العشاء في المطار.
قرب العشاء معناه لم يدخل العشاء.
إيه، على وقت دخول العشاء.
إنما إذا وصل إذا دخل العشاء ما صار جمع،
ما يصلي، لا يجب أن يصلي العشاء هنا.
لا، ما هو موجود، يجوز لأنه إلى الآن في سفر، لكن نقول إذا كان ليس بحاجة إلى الجمع المسافر حتى لو في البر، إذا كان ليس بحاجة إلى الجمع فالأفضل ألا يجمع.
هذا سائل يقول: ما هو الضابط في الرد على الإمام والفتح عليه في رمضان وغيره، علما أن كثيرا من الناس يكثر الرد حتى يشوش على الإمام والمأمومين ولو كان بعيدا؟
الذي ينبغي من الإمام إذا كان يعرف من نفسه أنه ليس جيدا في الحفظ أن يتخذ من الجماعة رجلا يكون جيدا في الحفظ، أو يحمل المصحف معه من أجل أن يفتح على الإمام إذا أخطأ، ويكون هذا الرجل وراءه ويقول للناس: لا يرد عليه إلا فلان، لأن الأصوات إذا تشابكت واختلط بعضها ببعض حتى الإمام لا يدري ماذا قيل له. والضابط أنه يرد يفتح على الإمام. أما في الفاتحة فواجب إذا كان أخل، إذا كان أخل بشيء واجب فيها. أما في غير الفاتحة فهو أهون، لكن مع ذلك يرد، سواء أسقط حرفا أو أسقط آية أو حرق فيرد عليه، لأن هذا كلام الله فيقرأ كما نزل.
دخل المأموم والإمام في صلاة التراويح وقد صليت الفريضة، ولكن المأموم لم يصلي بعد، هو مجموعة معه، فهل يدخلون مع الإمام؟ الأفضل أن يدخلون مع الإمام بنية صلاة الفرض، أم أنهم يصلون بمفردهم ويكونوا جماعتان؟
الأفضل أن يدخلوا مع الإمام ويصلوا معه ما أدركوا من صلاة التراويح، ثم إذا سلم الإمام قاموا فأتوا بما بقي عليهم من صلاة العشاء، وكل واحد يصلي نفسه وحده بدون جماعة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح. نعم.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، نعم فضيلة الشيخ، نرى بعض طلبة العلم يشنعون على من يقنط بزيادة عن المأثور في القنوت، ويقولون أن الزيادة تكون بعد النصف من رمضان، وينبغي أن يدعي بالمأثور فقط، ويشنعون على من يرتل الدعاء، فأرجو تبيين ذلك بالأدلة.
أولا، القنوت في الوتر ليس لازما ولا مستحبا على الإطلاق، يعني دائما لا، فإن الذين يقفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لا يذكرون القنوت عنه، ولهذا لم يصح عنه في قنوت الوتر من فعله حديث، لكن ورد في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما دعاء يدعو به في القنوت، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجوز أن يزيد على هذا الدعاء، لأنه متى ثبت أن هذا الموقف موقف دعاء فليدعو الإنسان بما شاء، وإلا لقلنا إن الإنسان لا يدعو في صلاته بما زاد على ما جاءت به السنة، لا يدعو في صلاته بما زاد على ما جاءت به السنة، فما دام أنه أن هذا الموقف محل للدعاء فليدعو الإنسان بما شاء، ولكن يقدم الوارد على غيره، الوارد مقدم على غيره، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء ولا تثريب عليه.
يقول: رجل يصلي بفضل الله سبحانه وتعالى كل ليلة صلاة التهجد، فإذا جاء رمضان هل يصلي التراويح ثم يصلي التهجد أيضا، أم أنه يكتفي بالتهجد ولا يصلي التراويح؟
الأفضل أن يصلي التراويح، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع لأمته التراويح، فقد قام 3 ليالي ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم